عثمان بن عفان رضي الله عنه نشأته وشبابه. بعيدا عن حر مكة وقيظها في الصيف اللاهب، انتقل عفان بن أبي العاص بزوجه أروى بنت كريز إلى المصيف في منطقة الطائف لتضع مولودها الذي انتظره طويلا. وكانت الطائف التي تقع جنوب شرق مكة المكرمة على بعد 65 كيلومترا تقريبا مصيف التجار والأشراف من أهل مكة، وهي قائمة على قمة جبل غزوان، وترتفع 700,000 متر تقريبا عن سطح البحر، وتمتد على ضفتي وادي وج تحيط بها سرات الحجاز. ويصفها الرحالة إبراهيم رفعت باشا في كتابه مرآة الحرمين فيقول: في يوم الثلاثاء غرة رمضان سنة 34,000 هجرية الموافقة للرابع والعشرين من مايو أيار سنة 83,800 ميلادية، وصلنا الطائف، وهي صحراء متسعة تحيط بها جبال صغيرة غير منتظمة، أرضها صالحة للزراعة، ويقال للطائف أيضا وادي العباس. والزمن الذي استغرقناه في قطع الطريق من مكة إلى الطائف يقدر ب36 ساعة امتطينا فيها متون الإبل، ويحيط بها سور من اللبن، وداخل السور 400 منزل و200 حانوت وستة جوامع أشهرها جامع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكانت الطائف مسكن العمالقة ثم آل ثمود ثم بني ثقيف، وكان بها زمن الجاهلية صنم اللات تعبده ثقيف من دون الله، وقد أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة فهدماه وحطماه. في الطائف وفي هذا المكان الرائق الجميل العذب المنعش وضعت أروى مولودها سنة 76,500 ميلادية، أي بعد حادثة الفيل التي مرت على مكة بست سنين، فسماه والده عثمان ويعني فرخ الحبارة، وأصبح عثمان بن عفان واكتنى بأبي عمرو. ومرت الشهور والسنوات وشب الطفل على النعيم إذ لا أخ له من أبيه، وتعلم القراءة والكتابة ونبغ بهما كما تعلم أنساب قومه القرشيين، فهو أموي من عبد شمس، وأمه ابنة عمة محمد صلى الله عليه وسلم أم الحكم البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ولقد أثر فيه النعيم فجاء حسن الوجه رقيق البشر جميلا ليس بالقصير ولا بالطويل، فيه سمرة محببة، ضخم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، له جمة من الشعر أسفل أذنيه، جذل الساقين، طويل الذراعين، شعره قد كسى ذراعيه، أقنى الأنف، يشد أسنانه بالذهب، شديد الحياء. لم يكن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد عثمان إلا من كبار تجار قريش، وكانت له تجارة واسعة مع بلاد الشام واليمن وإفريقية والهند. فلما شب عثمان وتعلم خرج تاجرا لأبيه ولنفسه، ونمت تجارته وعظمت، وأصبح من وجهاء تجار قريش، وصحب في تجارته أبا بكر الصديق، وأصبحا رفقاء سفر وتجارة. وكما كان أبو بكر أنسب قريش، كان عثمان أيضا أنسب قريش. وقد علمته التجارب والأيام الكثيرة الكثير، فإذا مجلسه مجلس الوقار والعلم والشعر والقصص. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي وصدق به أبو بكر رضي الله عنه، عرض الإسلام على عثمان أقرب أصدقائه وأوفاهم وأعقلهم، وهو القريب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الذين رافقوه قبل البعثة في تجارة، فصدق وآمن. وفي طبقات ابن سعد عن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير بن العوام، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما القرآن، وأنبأهما بحقوق الإسلام، ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا. فقال عثمان: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معان والزرقاء، فنحن كالنيام، إذا مناد ينادينا: أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة، فقدمنا فسمعنا بك. وكان إسلام عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. لم يكن عثمان بن عفان قد تجاوز سن 30 حين آمن وصدق ودخل في الإسلام. ويروي ابن حجر في الإصابة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال له: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال: بلى والله إنها كذلك. قال أبو بكر: هذا محمد بن عبد الله، قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، أجب إلى الله، إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. قال عثمان: فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسلمت أخت عثمان آمنة بنت عفان، وأسلم إخوته من أمه يوم الفتح. وفي غداة اليوم الذي أسلم فيه عثمان، أسلم عثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو مسلمة بن عبد الأسد والأرقم، وشكلوا النواة والبوتقة الأولى للمسلمين الذين لم يبلغوا 40 رجلا. بالرغم من ثراء عثمان واستقلاله في حياته الفكرية والمالية، إلا أن ولاء العشيرة يغلب عما هو طارئ، فقد سمع بإسلامه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فتمكن منه وربطه في وثاق رباطا يؤلمه، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال: والله لا أدعه أبدا. فلما رأى الحكم صلابته في دينه وقوة شكيمته تركه. وقالت سعدة خالة عثمان: هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده، والله يهدي إلى الحق، فبايع بالرأي السديد محمدا، وكان ابن أروى لا يصد عن الحق. فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي، فأنت أمين الله أرسلت في الخلق. لم تمض أيام وأسابيع على إسلام عثمان حتى أصهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج ابنته رقية، وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. لقد آذاه عمه الحكم، وغضبت عليه أمه غضبا شديدا، وعانى من قريش ما عاناه المسلمون، ولم يكن له من يدافع عنه، فقد فقد والده في أثناء تجارة للشام قبل الإسلام، وترك له هذا المال الكثير الذي لم يغن عنه أذى قريش. ولما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، كان أول المهاجرين مع زوجه رقية إلى الحبشة بعد أن ذاقوا العذاب الأليم من قريش حين اشتدت في السنة الخامسة من النبوة. وروى ابن إسحاق من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلما. وروى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة، منهم الراكب والماشي. ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا، فلم يدركوا منهم أحدا. وكان ضمن المهاجرين أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أمية التي غدت أم المؤمنين بعد وفاته، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة أسلموا، فقرروا العودة إلى وطنهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان ورقية: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكف أخبارهم وأخبار ابنته. ولما قدمت امرأة من قريش من أرض الحبشة سألها عنهم وعن ابنته وعن عثمان، فقالت: رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط. عاد بعض المهاجرين إلى وطنهم يقودهم الشوق والحنين في شوال من نفس السنة التي هاجروا فيها. وعندما وصلوا قريبا من مكة علموا أن ما أخبروا به إن هو إلا مجرد إشاعة، ورأوا نار البغضاء والعداوة ما زالت مشتعلة. فرجع من رجع إلى الحبشة ودخل من دخل مستخفيا، ويزعم من يزعم أن عودتهم كانت لهدنة بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مدح أصنامهم، ويزعمون أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في آذان المشركين قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد وسجد كفار مكة. فلما بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم أسلموا لهذه القصة المزعومة الباطلة. وبالرغم من أن هذه القصة قد رواها ابن سعد والطبري والبيهقي، فلم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة، وهي باطلة من حيث السند والمتن. قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وللقاضي عياض عدة مآخذ، وكذلك ابن حجر. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، خرج فيها أحاديث القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان. وقال ابن الجوزي: كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا يتكلف اعتباره، أي لا تعتبر روايته. ويفند الإمام محمد عبد القصة من وجهة اللغة العربية فيقول: لم يعرف عند العرب صنم باسم الغرنوق، وهو طائر مائي أو شاب جميل، فكيف ورد ذلك؟
قناة المجد الوثائقية، عين على الحياة.
ولادته ونشأته، نبوته ورسالته، زوجاته وأولاده، عباداته وغزواته، أخلاقه وهديه، حياته ووفاته. سيد المرسلين، البرنامج التالي.
عاد عثمان رضي الله عنه مع زوجه إلى المدينة مع العائدين، ولما حدثت الهجرة الثانية هاجر معها كرة أخرى، وكان يحبها ويرعاها، وهو المعروف بالرفق بالمسلمين، إذ كان أحرصهم على صلة الرحم، وأسخاهم يدا، وأسمحهم نفسا، وأعظمهم حلما. فكيف مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحملت رقية من عثمان وولدت له عبد الله، وتبدلت كنيته من أبي عمرو إلى أبي عبد الله، ورعى ابنه رعاية حانية. فلما كبر عبد الله وبلغ السادسة من عمره تخطفه الموت، فحزن عليه حزنا شديدا وهاجر إلى المدينة واتخذها وطنا له. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر لم يصاحبه عثمان في أول غزوة غزاها، لأن رقية كانت مريضة جدا بعد الهجرات الثلاث التي أضنتها، وقد أصيبت بمرض الحصبة، وفارقت الحياة بوصول زيد بن حارثة المدينة بشيرا بما فتح الله على رسوله ببدر. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه وأجره في بدر، فكان كمن شهدها. حزن عثمان رضي الله عنه بعد موت رقية رضي الله عنها حزنا شديدا، فقد فقد زوجه ومحبوبته التي شاركته عناء السفر والهجرة، فنشأ ما بينهما من حب ومودة، كما انقطع فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الصهر. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان كانت كبيرة، فزوجه ابنته الأصغر أم كلثوم، وهي أصغر من رقية وعثمان، في ربيع الأول من سنة 300 هجرية، ولم تلد له، وتوفيت سنة 90 للهجرة. وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم لعثمان فقال: لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان. وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموما لهفان، فقال له: ما لي أراك مهموما؟ فقال: يا رسول الله، وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيني وبينك. فبينما هو يحاوره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني عن الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها، فزوجه إياها. وانقطع ظهر عثمان بموت أم كلثوم، إلا أنه لم يعرف من ألقى سترا على ابنتي نبي غير عثمان، ولذلك لقب وعرف بذي النورين. وشهد عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ولكنه لم يثبت مع القلة التي ثبتت معه، وأنزل الله سبحانه وتعالى العفو عن الفئة المسلمة التي ولت أدبارها في المعركة، وعثمان منهم. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كريم اليد سخيها في سبيل الله، وقدم ما لم يفعله غيره من أغنياء المسلمين، فاشترى بئر روم من يهودي ب20,000 درهم من ماله، وسبلها للمسلمين يدلي فيها كما يدلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. ولما كانت غزوة تبوك واشتد العسر وسميت غزوة العسرة، وندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإنفاق في سبيل الله، قام عثمان رضي الله عنه بتجهيز الجيش. روى البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة الجند الذين استنفرهم، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته، وكان عثمان رضي الله عنه أكثر المنفقين. وروى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وروي أيضا أن عثمان رضي الله عنه قال لمحاصريه أيام الدار: ألستم تعلمون أنه قال: من جهز العسرة فله الجنة فجهزته؟ لقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت شيئا لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فسأله: هل أبقيت لهم شيئا؟ قال: نصف مالي. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمئتي أوقية، وتقدم عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر، وجهز عثمان رضي الله عنه الجيش بألف دينار نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جهز ثلث الجيش بتسعمائة وخمسين بعيرا وبخمسين فرسا. وقال ابن إسحاق: أنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرارا: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وكان عثمان رضي الله عنه أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان، والباب علينا مغلق، إذ استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. فقمت ففتحت الباب، فإذا أنا بأبي بكر الصديق، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ودخل وقعد، ثم أغلقت الباب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في الأرض، فاستفتح آخر فقال: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. فقمت ففتحت، فإذا بعمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ودخل وسلم وقعد، وأغلقت الباب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض، إذ استفتح الثالث الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تكون. فقمت ففتحت الباب، فإذا أنا بعثمان بن عفان، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان وعليه التكلان، ثم دخل فسلم وقعد. وقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، والآخر لو شئت سميته، ثم سمى نفسه. وفي رواية أخرى ذكر أبا عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل. وعن سعيد بن زيد أن رجلا قال له: أحببت عليا حبا لم أحبه شيئا قط. قال: أحسنت، أحببت رجلا من أهل الجنة. قال: وأبغضت عثمان بغضا لم أبغضه شيئا قط. قال: أسأت، أبغضت رجلا من أهل الجنة. وفي الحديبية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحربهم، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان قد قتل، وقيل إنه دخل مكة ومعه عشرة من الصحابة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوروا أهاليهم، ولم يذكروا أسماءهم. وقيل إن قريشا احتبست عثمان عندها 3 أيام، وأشاع الناس أنهم قتلوه هو والعشرة الذين معه. وعلى كل حال أبطأ عثمان رضي الله عنه عن الرجوع، فقلق عليه المسلمون. فلما بلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ولما لم يكن عثمان قد قتل وكان ذلك إشاعة، بايع النبي عنه على تقدير حياته، وفي ذلك إشارة منه إلى أن عثمان لم يقتل، وإنما بايع القوم أخذا بثأر عثمان جريا على ظاهر الإشاعة تثبيتا وتقوية لأولئك القوم. فوضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: اللهم هذه في عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبعد أن جاء عثمان رضي الله عنه بايع نفسه. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه، وكانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، كان عثمان رضي الله عنه من أوائل الذين أسرعوا إلى هذه البيعة، وكان بجانبه في مشورته وناصحا له فيما يحدث، وهو الذي كتب عهد أبي بكر باستخلاف عمر. فلقد أملى الخليفة وكتب عثمان. وفي رواية أن أبا بكر أخذته إغماءة حين وصل إلى قوله: إني استخلفت عليكم، فأتم عثمان جملة أبي بكر وسمى عمر. فلما أفاق من غشيته طلب إلى عثمان أن يقرأ عليه ما أملى، فقرأ حتى أتى على اسم عمر، فكبر أبو بكر وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين، وقال: خشيت ألا أفيق فسبقت إلى ما أريد، وإنك لها لأهل. فلما بويع عمر كان عثمان من أوائل الذين بايعوه، ولازمه ونصح له وأشار عليه. ولما طعن الخليفة عمر رضي الله عنه وطلب المسلمون أن يعهد لهم لم يرد ذلك، وإنما اقترح نظام الشورى وجعلها في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يرد أن يضم إليهم ابن عمه سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين، وجعل ابنه عبد الله عضوا مراقبا في مجلس الشورى، وكره أن يلي الخلافة أحد من آل الخطاب. وكان عثمان رضي الله عنه يصنع كما صنع عمر رضي الله عنه، فقد حج سنواته كلها إلا آخر حجة، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الرحمن بن عوف في موضعه، وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد، هذا في مؤخر القافلة وهذا في مقدمه، وأمن الناس. وكتب إلى الناس في الأمصار أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله.